الحمد لله موحي السنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة ومنة، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل. وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضي أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. قال: باب الوضوء قبل الغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير وجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى وجليه فغسلهما. هذه غسله من الجنابة.
نعم، غسل الجنابة يستحب أن يتوضأ قبل الاغتسال، ولا يجب، وإنما يستحب أن يتوضأ قبل الاغتسال. والوضوء قبل الاغتسال له صورتان: الصورة الأولى أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغتسل، الصورة الثانية أن يتوضأ وضوءا غير كامل يؤخر غسل رجليه، لا يغسل رجليه مع الوضوء، ثم يغتسل غسل الجنابة ويغسل رجليه آخر شيء، يعني يؤخر غسل الرجل. وكلا الأمرين فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب غسل رجل مع امرأته. حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق.
نعم، وهذه سنة حقيقة، يعني في تطيب قلب المرأة أن الزوج يغتسل مع امرأته معا، وهذا لا بأس به، فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ميمونة، مع أم سلمة، مع عائشة صلوات ربي وسلامه عليه، فهذا من باب تطيب الرجل لقلب امرأته. نعم.
قال: باب الغسل بالصاع ونحوه. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثني عبد الصمد قال: حدثني شعبة قال: حدثني أبو بكر بن حفص قال: سمعت أبا سلامة يقول: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحوا من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قد وصاع. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع. فقال رجل ما يكفيني. فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. ثم أمنا في ثوب.
يقصد النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفي النبي الصاع، والصاع هو قدر 4 أمداد، والمد ما يملأ الكفين، ما قليل جدا، لكن كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم. مقصود أن الإنسان لا يبذر ولا يسرف في وضوئه وفي غسله، فربما توضأ النبي بالمد وهو تقريبا أكثر أقل من هذا، المد كان يتوضأ بالنبي ويغتسل بالصاع هذا 4 مرات تقريبا كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يسرف كثيرا في الاغتسال أو في الوضوء. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قد وصاع. قال باب من أفاض على رأسه 3. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن صرد قال حدثني سليمان بن صرد قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي 3 وأشار بيديه كلتيهما.
يعني أنه كان يكفيه، يعني بدون وضوء مجرد أن يفيض الماء على جسده فقد اغتسل الإنسان. المهم أن يعم الماء الجسد كله، هذا المقصود. أما قضية أنه يعني يخلل شعره ويبدأ بيمينه ثم بيساره ثم يفيض الماء على، هذا السنة. لكن تقول ما الذي يكفيه؟ يكفيه أن يعمم جسده بالماء. وإذا قال أهل العلم لو نوى وغطس في ماء ثم خرج وهو نوى ينوي الاغتسال أجزأه ذلك، لأن الماء عم بدنه كله، هذا هو المقصود. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه 3. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ 3 أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر. فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا.
هنا بين من الرجل الذي سأل جابر بن عبد الله. هناك قال جاء رجل فقال له لا يكفيني الصاع، هنا بين من هو الرجل وهو الحسن بن محمد بن الحنفية، يعني جده علي رضي الله عنه، محمد بن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، جده علي بن أبي طالب، لكنه ليس من أولاد فاطمة، من أولاد الحنفية وهي من سبي بني حنيفة. وأولاد فاطمة بن علي 4 كما هو معلوم، الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، لكن علي رضي الله له أولاد كثر من غير فاطمة رضي الله عنها. لكن الشاهد من هذا أن هذا الرجل الذي لم يذكر في الحديث السابق ذكر هنا وبينه أنه الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الغسل مرة واحدة. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كويب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه 2 أو 3 ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه.
نعم. هذه صورة أيضا من صور الغسل، أنه يبدأ الإنسان بغسل مذاكيره خاصة إذا كانت جنابة، فيغسل مذاكيره حتى ينظفها من المني الذي أصابها، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. وهنا ذكرت فقط أنه مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، لم تذكر مسح الرأس ولا غسل القدمين، والرأس غسله مع الغسل ثم القدمين غسلهما بعد ذلك، لأن في السابق كان يعني ليس مثل الآن، يعني مكان الدم الماء لا يجري، يعني مثل الآن الماء يجري ويتجدد وكذا، هناك أرض طينية يعني، فعندما ينتهي يتأخر حتى يغسل القدمين في مكان آخر أنظف من هذا المكان الذي كان فيه حيث أصابته الرمال مع الماء فصار طينا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه.
الحلاب اللي هو الإناء الذي يكفي لحلب الناقة أو البقرة، هذا الحلاب اللي هو الإناء، يعني قد تريد أن الماء هذا قدره قليل. نعم.
قال: باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. قال: حدثنا عمو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن كويب عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة قالت: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فوجه ثم قال بيده الأوض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها.
نعم، يعني المنديل أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قبله، لكن لا ما حرمه، اللي هو تنشيف الأعضاء، إن شاء الإنسان نشف أعضاءه وإن شاء تركها حتى تنشف، كلا الأمرين جائز. نعم.
قال: باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كويب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فوجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل وجليه.
شوفوا الآن حديث ميمونة كيف استفاد منه البخاري رحمه الله تعالى في كذا مسألة فقهية. نعم.
قال: باب هل يدخل الجنوب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذو غير الجنابة. وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة.
مسلم ليس صاحب الصحيح مسلم بن الحجاج، وإن هذا شيخ البخاري مسلم بن إبراهيم، وليس مسلم هذا تلميذ البخاري مسلم بن الحجاج، المقصود هو مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري. نعم.
قال: باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كوب مولى بن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنح من مقامه فغسل قدميه.
هنا قوله تفريق الغسل والوضوء، ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. هذا أخذه البخاري من كما يقول ابن حجر وغيره، أخذه البخاري من الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم. روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ في السوق دون رجليه ثم دعي إلى جنازة، يعني الآن توضأ ولم يغسل قدم، لم يصل إلى غسل قدم، دعي إلى جنازة. يقول ثم رجع إلى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى. يقول والبخاري ذكر هنا المعنى، البخاري يعني الشافعي ماذا قال؟ قال لعله قد جف وضوءه، لعله، هذا استنباط الشافعي. يقول يعني من السوق إلى المسجد وهناك مسح على قدميه، يعني كان في مدة زمنية. الأصل في الوضوء من أركان الوضوء الموالاة، أن لا يجعل فترة زمنية بين عضو وعضو، لا بد من الموالاة، هذا ركن من أركان الوضوء. يقول هنا ابن عمر أخر مسح قدميه حتى ذهب إلى المسجد، خرج من السوق إلى المسجد، هو لم يكمل وضوءه كله في السوق، وإنما توضأ أغلب وضوءه وهو في السوق، ثم دعي الجنازة فانطلق قبل أن يكمل وضوءه، فلما وصل إلى المسجد مسح على قدميه، يعني أكمل وضوءه ثم دخل وصلى. فقال البخاري رحمه الله تعالى، الشافعي رحمه الله تعالى، لعله قد جف وضوءه، يعني الشافعي يشكك في قضية وجوب الموالاة حتى يجف، لأن البعض الآن يعبر عن ماذا بالوضوء، يقول أن لا يؤخر العضو حتى يجف. هنا إذا جف العضو معناها المدة طويلة، وإذا يخطئ البعض يقول لو واحد مثلا توضأ فغسل كفيه ثم مضمض غسل وجهه غسل يديه ثم نشفها بمنشفة مثلا، نشفها ثم مسح رأسه وغسل، هذا موالي بالإجماع. طيب نشف عضو، يقول لا، ليس المقصود هذا، وإنما جف العضو قول أهل العلم بنفسه، يعني يقصدون المدة، يقصدون المدة. والشافعي هنا يقول لعله جف الوضوء، يعني يقصد أن لا تدقق في موضوع الموالاة. والبخاري رحمه الله تعبر عنه بقوله ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه، جزم بأنه جف وضوءه. والشافعي ماذا قال؟ لعله جف وضوءه، بينما البخاري جزم. ولذا قال أهل العلم البخاري هنا قال ويذكر، ذكره بصيغة التمريض مع أنه عنده بإسناد صحيح. الشافعي رواه عن مالك عن نافع، يعني إسناد صحيح من أصح الأسانيد، ومع هذا قاله البخاري بالتمريض لأنه رواه بالمعنى ولم يروه بالنص، وهو عنده رحمه الله تبارك، ولكنه ذكر استنباطه في هذه المسألة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كوب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحاوث قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وستوته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فوجه ثم دلك يده بالأرض وبالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها،
يعني هكذا الظاهر له لا أريدها، حرك له لا أريدها، واخترك الماء يتساقط من جسده. وقال بعض أهل العلم هذا أفضل، لأنه مع قطر الماء تخرج الخطايا بالنسبة للإنسان، فكأن النبي يرشد الناس إلى ذلك. لكن شبه اتفاق بين أهل العلم أنه يجوز تنشيف الأعضاء ويجوز عدم تنشيفها، كل هذا جائز إن شاء الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا جامع ثم عاد ومن داوى على نسائه في غسل واحد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: ذكوته لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينبخ طيبا.
نعم، لأن عبد الله بن عمر كان ينهى عن يعني وضع الطيب يعني على الجسد حال الإحرام قبل الإحرام يعني. تقول عائشة: أبدا، أنا كنت أنضح الطيب على جسد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول شيئا، لكن ليس على ثوبه وإنما على جسده. نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة: إن أنسا حدثهم 9 نسوة.
نعم، يعني هنا في حديث معاذ بن هشام يقول عن أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة، يقصد في الزمن الواحد ليس الساعة 60 دقيقة وإنما الساعة الفترة الزمنية، يقول: من الليل والنهار، وإذاك جمع في الليل والنهار. طيب، وهن 11 امرأة، وهذا لم يحدث أبدا، النبي ما اجتمع عنده 11 امرأة، لأن خديجة هو كل من تزوجهن النبي 11، وخديجة توفيت ولم يتزوج عليها فلم يكن عنده غيرها، وكذلك زينب بنت خزيمة توفيت ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بعد، فلم يجتمع عند النبي 11 امرأة. وإذا قال أهل تفرد به معاذ بن هشام، تفرد بهذا معاذ بن هشام، أخطأ فيه في قوله 11 امرأة وإنما هن 9. والحديث ذكر البخاري بعدها قال: وقال سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم 9 نسوة، يعني كأنه يخطئ معاذ ابن هشام لما قال 11، قال 9 نسوة، أنا سمعته من 9 نسوة. وهذا أخرجه البخاري أيضا في كتاب الصلاة، سيأتينا إن شاء الله تعالى، أخرجه البخاري موصولا متصل الإسناد أنهن 9 نسوة وليس 11 امرأة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب غسل المذي. قال باب غسل المذي والوضوء منه. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. قال: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: سألت عائشة فذكوت لها قول ابن عمر: وما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
نعم، هنا من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. قبل حديث علي بن أبي طالب: أمرت رجلا، هنا لم ينبه من هو الرجل، وهو المقداد بن الأسود رضي الله عنه، سأله علي حياء أن يسأل النبي، لأن ابنته تحته، يعني فاطمة تحت علي زوجته، فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل حرجة كهذه، إنه رجل مذاء يعني يخرج المذي منه كثيرا، فأمر أن المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم يغسل مذاكيره ويتوضأ. وحديث ابن عمر أو حديث عائشة أنها تنكر على ابن عمر أن ابن عمر يقول: ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا، يعني إنسان إذا طيب جسده ثم لبس إحرامه طيب، هذا الطيب قد يقع يلبس يصيب الإحرام أو كذا، يقول: كيف أنا طيب؟ تقول: عشان الرسول كان كذلك. ف فتنكر على ابن عمر رضي الله عنه تقول أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على يساره ثم أصبح محرما. تقول لا ما في بأس، تقول الرسول فعل ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. وفي الحديث الآخر تقول كنت أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق النبي أي في مفرق شعره، أنا أنظر إلى وبيس الطيب لون الطيب ولمعانه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أوى بشرته أفاض عليه. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أوى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. قال: باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كويب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابه فأكفى بيمينه على شماله 2 أو 3 ثم غسل فوجه ثم ضرب يده بالأوضي أو الحائط 2 أو 3 ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل وجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده. قال: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر وقال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطو فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري.
نعم، هذا قد يحدث للإنسان أنه ينسى أنه على جنابة أو أنه على طهارة وضوء فيأتي يريد أن يصلي فيتذكر، فإذا كان إماما فهو مخير بين أمرين: إما أن يقدم غيره يقول تفضل يا فلان صلي بالناس ويذهب هو يغتسل ويتوضأ يأتي ويدرك الصلاة، وإما أن يقول لهم انتظروا، وهذا من حق الإمام أن ينتظروه، يقول انتظروا فيذهب، خاصة إذا لم يكن بعيدا يعني بيته ملاصق المسجد أو فيه الآن مثل مواضي في المسجد مثلا، يذهب يتوضأ أو يغتسل حسب يعني ما هو عليه ما يحتاجه ثم يأتي وينتظرونه، لا يصلون ينتظرونه، فهذا من حق الإمام على المأمومين أن ينتظروه. لكن إذا هو أراد أن لا ينتظروه وقدم غيره فلا بأس، وإن أراد أن ينتظره فهذا من حقه أنهم ينتظرونه حتى يتوضأ أو يغتسل ثم يرجع إليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم عن كويب عن ابن عباس قالت: قالت ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فستوته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب على بيمينه على شماله فغسل فوجه فضرب بيده الأوض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل يديه فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه.
نعم، يعني ينفض الماء من يديه أو من جسمه دون أن يستخدم المنشفة، فهذا لا بأس به، جائز. وهنا نجد البخاري كيف استعمل هذا الحديث في تقرير مسائل في الفقه رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها 3 فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر.
كل هذا جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر فقال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخوى عليه جواد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يساو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا.
هنا من اغتسل وحده في الخلوة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله حقا يستحيى منه من الناس. يعني بعض الناس يتساهل في هذا الأمر، يجلس في غرفته مثلا باب مغلق مثلا، يمشي عريانا وكذا. الإنسان كما أنه يستحي من الناس يستحي من الله سبحانه وتعالى. حتى ذكروا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أو أبي الدرداء أنه كان إذا يغتسل وهو جالس حياء من الله وليس حياء من الناس، ما حد يراه، حياء من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينبغي أن لا ينسى أن الله يراه سبحانه وتعالى، وأنه كما يستحي من الناس يستحي من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أثر أو حديث موسى وحديث أيوب عليهما السلام في أن أيوب اغتسل عريانا، وهذا لا بأس به، هذا الأصل أن الإنسان يغتسل عريانا حتى ينظف بدنه كله، خاصة في الجنابة لا بد أن يكون عريانا أصلا حتى يغتسل. لكن أهم شيء الإنسان لا يتساهل في قضية العورة. لكن هنا في موضوع موسى عليه الصلاة والسلام الأمر اختلف، لأنهم أرادوا أن ينفروا الناس عنه وقالوا إنه آدر، يعني كبير الخصية، يعني إنسان ما هو طبيعي، أرادوا أن يعيبوه، وهم يريدون عيب الأنبياء لينفروا الناس عنه. فالله تبارك وتعالى ترك موسى حتى إذا وضع ثوبه على حجر، وكانوا بنو إسرائيل في ذلك الوقت يعني لا يتشددون في موضوع العورة، كانوا يغتسلون معا، يعني تظهر عوراتهم ما عندهم في المشكلة أبدا، إلا موسى كان يبتعد عنهم وكان يغتسل وحده. فاتهموه، قالوا: ما فعل ذلك إلا أنه آدر، لماذا لا يغتسل معنا؟ ففي يوم من الأيام أراد الله تبارك وتعالى أن يظهر لهم أنه ليس كما يقولون، وإنما هذا من الحياء من موسى عليه الصلاة والسلام. فاغتسل يوما وحده ووضع ثوبه على الحجر ففر الحجر بالثوب. واحد يقول: كيف يفر الحجر؟ الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، كما كان حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، الله جعل هذا الحجر يتحرك، فتحرك الحجر بثوب موسى فصار موسى يتبع الحجر، فمر على بني إسرائيل وهم يغتسلون، فقالوا: ما هو آدر، ليس فيه شيء، ليس فيه عيب. فيكون هذا من باب يعني الحاجة هنا أو الضرورة لكي لا ينفر الناس من موسى كما أراد قومه أن يفعلوا ذلك، يعني كفارهم أن يبعدوا الناس عن موسى عليه الصلاة والسلام أو أن يعيبوه صلوات ربي وسلامه عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وبإسنادكم إلى صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب التستر في الغسل عند الناس. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمته تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا باب التستر في الغسل عند الناس، يعني إذا اغتسل بين الناس تستر أيضا، واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تستره فاطمة ابنته رضي الله تبارك وتعالى عنها، وجاءت أم هانئ فوجدته يصلي صلوات ربي وسلامه عليه عام الفتح، صلى 8 ركعات، وهذه الركعات بعد أن اغتسل وصلاها اختلف أهل العلم فيها، فبعضهم قال هي سنة الفتح، فكان بعض القادة إذا فتح بلدا صلى 8 ركعات، وبعضهم قال سنة الضحى، وبعضهم قال قضاء الليل، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أنها قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر.
نعم، وميمونة أم المؤمنين زوجته صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال: باب إذا احتلمت المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي
هشام
عن هشام بن عروة
ابن عروة.
نعم، حسن الله. قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ.
نعم، الإنسان ممكن يشكل عليه مثل هذا الأمر إذا كان جنبا، يعني هل يجوز له أن يخرج إلى الشارع؟ هل يجوز له أن يخالط الناس؟ هل يجوز له أن يقلم أظافره وغير ذلك من الأمور؟ أنا بالأمس جاءني شخص وسألني، قال: قلمت أظافري وأنا جنب، هل علي شيء؟ إيه، الناس تسأل عن مثل هذه الأشياء، فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. نعم.
حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة.
طبعا كونه يطوف على نسائه صلى الله عليه وسلم ليس بالضرورة أنه يجامعهن، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما نبهني على هذا أحد الطلبة الله يحفظه، نساء النبي 9 صلوات اللاتي اجتمعنا معا، لأن خديجة توفيت وزينب بنت خزيمة توفيت، لم يجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 9 نسوة، فكان يطوف عليهن بالنهار، ولكنه ما كان يأتي إحداهن إلا إذا كانت ليلتها في ليلتها يأتيها، أما الطواف بالنهار فكان يطوف عليهن ينظر في أمورهن وكذا، لكن لا يجامع إلا التي في يومها، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول أنس قال لما سئل قيل أو يستطيع ذلك، قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، لكن هذا رأي أنس، لكن واقع الأمر حديث عائشة رضي الله عنها أخبرت أنه ما كان يأتي إلا امرأته التي هو يومها، لا كان يداعبها يقبلها في غير يومها ما في مانع، لكن الجماع لا يأتي إلا زوجته التي في يومها، والله أعلم. نعم.
قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هريرة أين كنت يا أبا هر فقلت له فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس. باب كينونة الجنوب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنوب قالت نعم ويتوضأ. باب نوم الجنوب. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. باب الجنب يتوضأ ثم ينام. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله أنه قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم.
نعم. لو نرى أنه حديث يعني أو حكم واحد وهو أن الإنسان ينام وهو جنب، بوب له البخاري 3 أبواب رحمه الله تبارك وتعالى، استخلص من هذا الحديث 3 أحكام جعلها أبوابا. الأول قال كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل بقاؤه في البيت، ثم قال نوم الجنب يعني يجوز ينام وهو جنب، الثالث يتوضأ ثم ينام، 3 أحكام استخرجها البخاري رحمه الله تبارك وتعالى من هذا الحديث، وهو أن الجنب إذا تكاسل عن أن يغتسل هو الأفضل أن يغتسل الجنب قبل أن ينام، بعد أن يأتي أهله يغتسل، لكن لو تكاسل لو تعب لو لم يجد الماء أي سبب من الأسباب على الأقل يتوضأ، قال يتوضأ ثم ينام. واختلف أهل العلم في هذا الوضوء هل هو واجب أو مستحب، والأظهر والعلم عند الله أنه مستحب. نعم.
قال رحمه الله باب إذا التقى الختانان. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حاء وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله.
نعم. في هذا الحديث نسخ لحديث الماء من الماء، وقال أهل العلم نسخ الاقتصار فقط ولم ينسخ يعني معنى الحديث كله، لأن الماء من الماء ما زال الحكم جاريا، إذا خرج الماء وجب الغسل، لكن ذكر هنا في هذا الحديث سببا آخر للغسل وهو إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدا فقد وجب الغسل، وفي زيادة عند مسلم وإن لم ينزل، فصار الغسل بدون ماء، لأن في الأول الماء من الماء يعني الغسل من ماء الجنابة اللي هو المني، الآن ذكر سببا آخر للغسل وإن لم يخرج ماء الجنابة وهو الجماع، فقال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها يعني جامعها فقد وجب الغسل. وهنا في قوله تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة يعني تابع إسماعيل في روايته عن قتادة في هذا الأمر تبع هشام عفوا رواية عن قتادة لأنه شعبة تعهد أو ضمن تدليس قتادة وتدليس أبي إسحاق السبيع وتدليس الأعمش لأنه رواه بالعنعنة فذكر رواية شعبة من باب التأكيد على أن قتادة سمعه من أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم أتى بالرواية الأخرى وقال موسى وهو ابن يزيد العطار قال حدثنا أبان وهو ابن إسماعيل قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن، فصرح بالسماع من الحسن هذا الحديث عن أبي رافع عن أنس نعم عن أبي هريرة نعم.
قال باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم.
هنا قول البخاري الغسل أحوط وذلك الآخر وإنما بينا لاختلافهم، لأن هذا كان في أول الأمر كما قلنا كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، فكان الذي يجامع أهله ولا ينزل ليس عليه غسل يكفيه الوضوء. ومر بنا حديث الرجل الذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعلنا أعجلناك قال نعم يا رسول الله ما اغتسلت وجئت قال إنما كان يكفيك الوضوء. هذا كان في أول الأمر لما كان الحديث الماء من الماء. ثم بعد ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، يقول ابن المنذر رحمه الله تبارك وتعالى كان الخلاف في أول الأمر بين الصحابة الكبار رضي الله عنهم، وذاك رواية عن عثمان وعلي والزبير وطلحة وأبي بن كعب كلهم كانوا يقولون الوضوء وسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ما يلزم الغسل أبدا إذا لم ينزل الماء من الماء. ثم نسخ هذا الحكم قال ابن المنذر وصار إجماعا، صار إجماعا يعني بعد ذلك أن الغسل واجب وإن لم ينزل. وإذا قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله تعالى الغسل أحوط وذلك الآخر وإنما بينا لاختلافهم، يقول إنما ذكرت هذه الأحاديث لأبين لكم أنه وقع خلاف في ذلك الوقت. وقوله الغسل أحوط لأنه وقع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، لكن ابن المنذر كما قلت رحمه الله تعالى نقل الإجماع أنه الآن لا يوجد خلاف بين أهل العلم أنه يجب الغسل وإن لم يخرج الماء. نعم.